بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ليلة مشيئة الله موعدنا مع يعني بعض الأساليب المناسبة للحوار مع المراهقين. قبل ما نشرع في الكلام على أساليب الناجحة في الحوار مع المراهقين، لابد أن نتيقن مسألة هامة. أولا، أن المراهق هذا فرد في الأسرة، فرد في الأسرة، يعني أنت ابن أو هي كانت بنت، فأيا كان الحال فهو فرد في الأسرة. هذه الأسرة فيها أب وفيها أم، ويجب عليك بر الوالدين، يجب عليك بر الوالدين، سواء الوالدين أحسنوا إليك أو أساءوا إليك. أنت رد فعلك هيكون إيه؟ هتسيء برضو زي ما هو يسيء؟ افرض والديك مثلا أساءوا إليك، لم يؤدبوك التأديب المناسب، لم يهذبوك، لم يعلموك، لم يفعلوا كذا، لم يأخذوا معك الخطوات الإيجابية لتنشئتك وتربيتك وتعليمك وتطويرك وإخراجك من المجتمع الجاهلي إلى مجتمع إسلامي، مثلا ما عملوش كده، هنعمل إيه إحنا؟ هل يعني نعق والدينا؟ أم نبر أيضا الوالدين؟ بر الوالدين ده واجب علينا في كل حال. فهذا الأصل أصل هام جدا. فمهما حصل من تقصير من الوالدين، فلا بد أن نبر الوالدين مهما حصل من تقصير في التربية أو في الإرشاد أو في التوجيه أو في النفقة أو في أي شيء، لابد أن احنا نكن لهم الحب والتقدير والاحترام والبر، لأن الوالدين باب من أبواب الجنة. يعني بر الوالدين هذا مرتبة عظيمة، باب من أبواب الجنة، أنك أنت تبر والديك. والله سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا عظيم الفضل وعظيم الأجر في بر الوالدين. وكثير من الناس والشباب بصفة خاصة ربما يكون في المسجد يعني طليق الوجه ومبتسم ومبتهج ومسرور وفرحان وبيضحك مع أقرانه، ولكن لما يدخل البيت يبقى فيه وش تاني ونكد، ويبقى متعكنن، ويبقى يقول ألفاظ مش مظبوطة. لماذا؟ إذا كنت أنت في خارج البيت لك وجه طلق وتبتسم ويعني تبحث على أن تدخل السرور على إخوانك، فالبيت أولى أن تدخل السرور على والديك، على أمك، على أبوك، على إخواتك. لابد أنت تدخل السرور أيضا عليهم. فالإنسان ما يبقاش برا البيت أو في المسجد أو في وسط زملائه في العمل أو في المدرسة أو في الجامعة، ما يبقاش يعني وجهه طلق ومبتسم ومسرور ويفرح الناس ويضحكهم، ولما يدخل البيت يكون سبب في كرب الأسرة وعكنانة الوالدين والعراك والشغاب اللي يحدث في البيت. لا، لا تكون هكذا، ولكن لابد أن أنت تكون يعني مصباح يضيء وينير ويشع الهدوء والاستقرار والسكينة والحب والود داخل البيت. لابد أن أنت تكون عامل من عوامل إيجاد المحبة والمودة والألفة داخل البيت. بعض الأفراد بيعمل أن هو عامل مساعد لاشتعال الأحوال داخل البيت، يقوم الأم على الأب مثلا، يضرب أخواته، يخلي ده يضرب دوت، يحدث نوع من الشغب داخل البيت مما يؤدي إلى النرفزة والعصبية والغضب والصريخ والأصوات ترتفع والسب يطلع والشتم يطلع، ويبقى الموقف موقف صعب جدا، ويبقى هو مسعر حرب. يبقى صاحبنا دوت إيه؟ مسعر حرب، زي بيقولوا ولعها، جه يولعها، مش جايز فيها ولا يهديها، زي بيقولوا إيه؟ بطيب النفوس يعني جاي مولعها على الآخر. لا، نقول إن الأخ لابد إن هو يكون يعني آلة من أدوات الهدوء والسكينة والود والمحبة والألفة، حتى لو لا نزاع بين الإخوة بعضهم، يحاول هو يألف، يحاول إن هو يقرب، يحاول إن هو يقرب وجهات النظر، يقدم هدية، يقدم كلمة حلوة، يعني يقدم الخير حتى يحدث نوع من الوئام والمحبة والمودة داخل البيت. لأن إغضاب الوالدين صورة من صور العقوق، والإنسان مهما عمل ثم لقي الله عز وجل وهو عاقل والديه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة مع الداخلين في الدفعة الأولى في المقدمة، لا يدخل الجنة، يتأخر. حتى لو كان ربنا عز وجل قدر له دخول الجنة هيتأخر كتير عبال ما يدخل الجنة. فالإنسان إذا كان عاقل والديه هيتأخر عن دخول الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق، ولا عاق، انظر، ولا مدمن خمر. ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أصنافهم وأنواعهم، ثلاثة دول ما يدخلوش الجنة، يعني مع أول الداخلين ما يدخلوش الجنة، وده تهديد ووعيد شديد لهؤلاء الذين يعني لا يبرون آباءهم، لا يدخلون الجنة، مدمن منان وعاق لوالديه. فأنت تخيل بقى لو هم ظلموك وأذوك وضربوك وعملوا كل حاجة وانت عاقيت والديك، مين الخسران؟ انت ولا هم؟ مين الخسران؟ انت العاقيت، انت العاقيت، انت مش هتدخل الجنة. هم ربنا هيحاسبهم على اللي هم عملوه، اذا كان دوت بالتربيه هم بيقولوا ان هو بيربهم او ده تقصير او اي شيء ربنا هيحاسبهم عليه. لكن انت في الاخر اصبحت في زمره العاقين لوالديك، وبالتالي انت يسقط عليك عقاب شديد جدا. فالانسان يحذر ان في تعاملاته وفي سلوكياته بالذات مع الوالدين يكون حريص على البر، حريص على البر مهما يعني جانوا عليه ومهما ظلموه ومهما شعر ان هم مضطهدينه او ان هم معذبينه او ان هم حرمينه، اي شعور هو يشعر به احنا نقول للاخ ان هو يصبر ويحتسب، يحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى، ان دول والدين لابد ان هو يكون بار بهما. الله عز وجل قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، انظر وبالوالدين احسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر الاول عمر رضي الله عنه يقول ان في رجل اتى الي، رجل اتى الى عمر رضي الله عنه، فهذا الرجل يسال عمر ويقول ان لي اما بلغ منها الكبر، ان لي اما بلغ منها الكبر، وانها لا تقضي حاجتها الا وظهري لها مطيه، إلا وظهري لها مطية، يعني لا تقضي حاجتها، لا تذهب إلى الخلاء إلا وظهره لها مطية، يعني يحملها على ظهره ويذهب بها لتقضي حاجتها في دورة المياه أو في الخلاء، يحملها على ظهره. يقول فهل أديت حقها؟ إيه رأيك لما أنت تكون والدتك تعبانة جدا ومريضة ما تقدرش تصل إلى الخلاء إلى دورة المياه، تقدرش إلا لو أنك شلتها على ظهرك ورحت بيها لغاية هناك، كل ما تريد أن تقضي حاجتها أنت تاخدها وتعمل معها كده. إيه رأيك أنت كده أديت حقها ولا لسه؟ ولا إيه؟ ها؟ هل أديت حق الصحابي؟ بيسأل هل أديت حقها؟ قمت بالواجب اللي عليا؟ قال لا، قال لا. طب لا ليه؟ قال لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقائك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. انظر، قال له لا ما عملتش حاجة، ما عملتش، ما وفتش الحق. ليه؟ لأن هي كانت بتعمل معك كده وكانت بتحبك وعايزاك تفضل عايش وحي وموجود وانت صغير. فاكر انت طبعا أيام زمان، أيام ما والدتك كانت بتشيلك وانت تبلبط وانت تعملها على ايديها التقيل والخفيف مش كده، وتحط لك وتلبسك وتحميك وتنظفك وهي بتعمل لك كده، هو متأذية؟ يعني انت شوف مثلا والدتك، لان انت مش فاكر، شوف والدتك لما تعمل كده مع اخوك الصغير اللي لسه مولود وهي بتنظف له مثلا وبتطيبه وبتطهره، مقروفه ومتضايقه او كده وعايزه تموته وتذبحه، ولا بتبقى مبسوطه جدا وسعيده وهي تحمل اذى وكذره وتطيبه وتطهره؟ هي بتعمل كده وهي مسروره وتتمنى بقائك، تقول امتى يكبر بقى ويريحنا من اللي هو بيعمله ده؟ مش كده كل يوم فطيره، كل يوم فطيره، يقول لك امتى يكبر؟ مش فطيره من ياخر، بقولك امتى يكبر ويريحنا بقى من ايه، من كده، لكن عايزك تعيش، عايزك تكبر. لكن انت لما هي تقضي حاجتها وانت شايلها على ظهرك ورايح وجاي ورايح جاي، هتقول امتى؟ ها هتقول ايه بقى؟ هتقول امتى نستريح منها؟ ايه الوضع؟ ايه الحال؟ ما انت حاس بتعب، حاس بارهاق، هتقول امتى نستريح منها؟ انت عايزها تموت، عايزها تمشي، لان خلاص انت مش قادر تستحمل عنائها. لكن هي كانت بتستحمل عنائك وانت صغير وكانت بتحب بقائك، عرفت بقى انك انت مهما حملتها ومهما شلتها انك ما اديتش حقها، لان هي كانت بتخدمك وترعاك وتعمل ده كله وهي بتحبك وحريصه على بقائك وتتمنى بقائك وتدعي لك ان ربنا يبارك في عمرك ويطول في عمرك وتشوفك ما اعرفش ايه وتشوفك ايه، مش كده؟ لكن انت عايز تخلص منها وتقول بقى ربنا ريحها، دي هي كده متبهدله معانا، دي هي كده مش عارف ايه، وتلتمس لها الف حجه وعايز بس ربنا يريحها. وما ادراك، مش يمكن هي كده راحه ليها؟ إن ربنا بيكفر عنها سيئاتها وبيمحو عنها الخطايا والذنوب حتى يلقى العبد ربه وليس عليه خطيئة. المرض الإنسان لما يصبر عليه ربنا عز وجل يكفر به الخطايا والسيئات حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. مش أنت اللي تحكم إن هي لما تموت تستريح أو هي عايشة تستريح، أنت عليك البر، تبر والديك طول ما هم أحياء على وجه الأرض. وأيضا أتى رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر كان في الحج فرأى رجل يحمل أمه على رقبته، يحمل أمه على رقبته، يعني شايلها كده هوت فوق رقبته. شوف أنت لما شيل الطفل الصغير تحطه على رقبتك إزاي، على كتافك كده هوت عارف. فهو شاف راجل شايل أمه على كتافه كده هوت على رقبته، فقال وهو يطوف بها حول الكعبة، فقال الرجل لابن عمر رضي الله عنه: يا ابن عمر، أتراني جازيتها؟ أنا كده أديت اللي علي، أتراني جازيتها؟ يعني شايلها وبطوف بيها، شايلها على رقبتي، أتراني جازيتها؟ قال: لا، ولو بطلقة واحدة. قال: لا، ولو بطلقة واحدة، يعني من طلقاتها حين ولادتك وحين وضعك، قبل ما هي تولدك في آلام الوضع. الألام دي ألام عنيفة جدا وشديدة جدا، اللي انت عملته ده كله ده ما يجيش قد طلقة واحدة من طلقاتها، ولكن قد أحسنت. اللي انت عملته ده كويس ولا لا؟ ولكن قد أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. انت أحسنت وربنا يديك على العمل الصغير اللي انت بتعمله دوت، يديك أجر كبير عليه. دوت يوضح لك ان بر الوالدين ده مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يبشر ويقول من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه. فليبر والديه، لازم عمره يطول ورزقه يكتر، فلوسه تزيد، فيعمل ايه؟ يبر والديه ويصل رحمه. فليبر والديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ولا يزيد في العمر إلا البر، إن عمر الإنسان بيطول بإيه؟ بيزيد بإيه؟ ببره لوالديه. فأنت في برك لوالديك زيادة لعمرك، في برك لوالديك زيادة لأجرك، في برك لوالديك زيادة في قدرك ومكانتك عند الله سبحانه وتعالى. فإحنا في طريقنا لمعالجة المشكلات اللي تقابلنا، لابد أن أنت تحط دايما قدامك قضية بر الوالدين، وإن مهما الوالدين قصروا معايا مثلا من وجهة نظري، أو إن هم أساءوا إلي برضو من وجهة نظري، ايه دورك وايه موقفك؟ هل هتعامل والديك زي ما بتعامل اصدقائك؟ يزعقلك تزعقله، يشتمك تشتمه، يبصلك تبصله؟ هينفع نعمل كده مع والدينا؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ولو كانت هناك كلمه اقل من كلمه اف تفيد هذا المعنى لا ذكرها الله سبحانه وتعالى. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالمفترض انك انت مهما حدث معاك انت ما عليك الا انك انت تبر، ويعني تحتسب الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. طبعا مفهوم ان احنا هنطيع والدينا فيما ليس فيه معصيه لله سبحانه وتعالى، فالبر واجب الا في ايه؟ ما لم يامرك بمعصيه. فان امرك بمعصيه فلا سمع ولا طاعه، ولكن برضو مش هنزعق ومش رح نسب ومش هنعمل اشياء، ولكن هننسحب بلطف، لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لا طاعة المخلوق في معصية الخلق. هذه معاني كان لابد أن احنا نذكرها قبل ما ندخل في الكلام على المحاور التي يكون الحوار بها ناجح. احنا ذكرنا في المرة اللي فاتت مجموعة من الخصائص التي يعني يتميز بها الحوار مع المراهقين، والليلة بمشيئة الله يعني نتكلم في باب آخر، وذلك هو الحوار مع المراهق له عدة محاور حتى يكون الحوار له نتائج إيجابية، يعني حتى تتحدث مع المراهق ويكون هذا الحوار إيجابي وبناء وفعال ومنتج، يبقى هناك عدة محاور لابد أن احنا نهتم بيها ونراعيها. هذه أسلوب من أساليب التعامل بينك وبين هذا السن. هذه المراهقة ليست سبة، يعني مش مثلا أقول لك إيه أنت مراهق أنا بشتمك، لا مش بشتمك. المراهق ده مرحلة عمرية، زي ما الطفولة مرحلة عمرية، زي ما الشيخوخة مرحلة عمرية، زي ما الكهولة مرحلة عمرية. مش انت واحد مثلا كبر تقول له انت خلاص بقيت كهل، يعني خلاص بتقول له روح موت، بتقول له روح الدفن؟ لا، انت ما بتشتمهوش وما بتسبهوش، هذه مرحلة، نحن نشير الى مرحلة معينة باسم معين. فالانسان بمجرد بلوغه حتى وصول مرحلة الرشد 20 سنة 21 سنة، كل المرحلة دي بيسميها مرحلة مراهقة، سموها مرحلة مراهقة. وزي ما ذكرنا ان اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم نسمع انهم مروا بمراحل مراهقة، ما سمعناش ان فلان الصحابي ده كان مراهق او فلان الفلاني ده كان مراهق، ما سمعناش عن المصطلح دوت في حياة اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لانهم لم يشعروا بهذه الجزئية. لان الانسان يشعر بالمراهقة لما يشعر بفراغه، انت فارغ ما عندكش حاجه، مفيش قدامك مسؤوليات، مفيش واجبات بتعملها، مفيش دور بتتممه، مالكش وجود فعال في المجتمع، ولذلك انت تشعر بالمشاعر اللي بيمر بها الانسان في المرحله ديت اللي بيسموها ايه المراهقه. لكن لو كان لكل واحد دوره وله بصمه في هذا المجتمع، ولو كان دور صغير مش ممكن يشعر بمرحله المراهقه. بل احنا في مجتمعنا اللي احنا بنمر بيه دوت، احيانا تجد في بعض قطاعات المجتمع ناس ما بتمرش بمرحله مراهقه، يعني او ما يحسوش بيها. لو انت مثلا دخلت على المناطق البديويه العرب او الريف العميق او الناس اللي بتحمل مسؤوليات مبكره، تجد ان هم ما بيعانوش من مساله المراهقه ديت لفتره طويله. ليه؟ لان الولد مثلا كان عند العرب او في البدو، تبص ليه بمجرد ما كبر بيسرح هو في الصحراء لوحده، بيجري لوحده ويشب شويه ويبلغ، بس يجوزوه خلاص وبنوا له بيت واتجوز وجاب عيال وهو لسه عيل. المهم جاب عيال وكترت عمليه، خلاص ما حسش بمراهقه ولا شهوه ولا رغبه، ما فيش الكلام ده خالص. لكن احنا بقى التعقيدات دي عندنا، تبص تلاقي الاخ وصل 30 سنه و40 سنه ولسه هيكون نفسه، لسه هيبني حياته، لسه هيدخل دنيا. الله، ما يدخل اخره امتى؟ ده خلاص، ده خلص لما 30 و31 ولسه بيقول انا هدخل دنيا وهيحوش بقى عشان يجيب شقه ويجيبها مش عارف ايه ويجيب ايه ويجيب ايه. دي قصه كبيره. هي بقى ديت نحس بقى بالمراهقه، نحس انا بالمراهقه ليه؟ لان في عناء. لكن لما تجد ان مسائل الزواج ميسره ومفيش مشاكل، خلاص محدش هيشعر بيها. لما تجد ان الشاب بيبقى متحمل مسؤوليه، انت في مكان بتتولد بتكبر بتبص نفسك لازم تعمل، لازم تكسب، لازم تتعلم، لازم انت في واجبات عارف انك لازم تتممها وتأديها. حتى الولد الصغير اللي في الريف اللي عارف انه اول ما هيكبر شويه هيشد الجاموسه ويجري بيها على الغيط، هو خلاص عارف ان دي سكته، مهما كانت السكه دي بقى فيها طينه فيها وعر، المهم ان هي دي سكته. بيكبر بيمشد الجاموسه بيروح بيها وبيجي بيها، هو ده دوره اللي بيأديه. انت للاسف في المجتمع المدني حتى مش لاقي جاموسه تشدها. انت في مجتمعك المدني هنا مش لاقيين جاموسه تشدها، هو ليه دور في حاجه بيعملها بيشد جاموسه، لكن انت بتشد ايه؟ انت بتشدش حاجه، تبص لوحه تشد له مثلا تذكره هيروين، تذكره بودره، ياخد له ابره، ده اللي بيشده. ما هو فاضي، طالما هو فاضي هيبدا بقى يشد حاجات ممنوعه. لكن الذين يعملون بجد منذ نعومه اذفارهم، بص ولا طفوله يا دوبك يكبر شويه يبقى له دور في المجتمع، بيأدي دور في الاسره، بيعمل اي حاجه، يروح هنا يجيب هنا، ليه دور، ما بيحسش بالفراغ، ما بيحسش بعنصر المراهقه اللي موجود. فبنقول المهم ان احنا في المجتمعات المدنيه تشعر بمرحله المراهقه بدرجه اكبر، بدرجه اعلى من الريف او المناطق يعني العربيه. وكنا قلنا ان هناك عده محاور يعني للحوار الناجح او للنتائج الايجابيه من وراء الحوار. ذكرنا ان دول كانوا 13 محور، وقلنا اول محور كان اختيار الوقت المناسب، ثم اختيار الاسلوب المناسب، ثم الاقتراب منه بالتدريج، ثم عدم اقتحام خصوصياته، ثم استماع المراهق، انك تستمع اليه، احترام فكر وراي المراهق، النقد في الحوار يكون بعيدا عن اهانه ذات المراهق، الحوار يحمل الادله التي تساعد على الاقناع، الحوار يشير إلى صداقة حقيقية، عدم مخاطبة المراهق على أنه ما زال طفلا، عدم فرض شخصية المخاطب على المراهق في الحوار، مراعاة الفروق الفردية، مراعاة الاختلاف بين الجنسين. وقلنا أن احنا إن شاء الله سنذكر يعني تفصيلات يسيرة في هذا الباب. طبعا احنا نذكر بعض التفصيلات مع الحذف والقطع واللزق والقص، عشان ايه يعني مش كل الكلام يصلح ان ايه ان الاخوه يعني يتبادلوا. فاول شيء هو اختيار الوقت المناسب. اختار الوقت المناسب للحوار مع المراهق. هو المراهق يحتاج وقت مناسب؟ هتفتكروا كده المراهق محتاج وقت مناسب للكلام، ولا في اي وقت ممكن نتكلم معاه؟ نقول نسمع. اختار وقت مناسب. طب ايه الوقت المناسب تفتكر؟ ايه الوقت المناسب للمراهق؟ اتفضل. الايام يبقى فاضي فيها، يعني انا استنى لما ابني يبقى فاضي واكلمه. ايوه. وقت هدوء. ماشي، ايه تاني؟ وقت هدوء. ايه تاني؟ ها اتفضل. مزاجه رايق. كويس جدا، مزاجه رايق. ايه تاني غير وقت اما يكون انت مش غضبان؟ صح كده. ايه تاني؟ اما يكون في وقت يشعر بيه في النجاح، هو حاسس ان هو بينجح، ممكن تكلمه بعد الصلاه. ماشي، عشان في طمانينه وسكينه. ايه تاني؟ اتفضل. ايوه، مكان يكون ما فيهوش ناس عشان ما تبقاش فضيحه بجلاجل. يبقى بينك وبينه لو في يعني لو الكلام هيتطرق لحاجه كده ولا كده يبقى في المداري. ايه تاني؟ ها مين يقول لنا؟ احنا بنتكلم على ايه؟ اختيار الوقت المناسب، امتى نكلمه؟ يعني امتى انت مثلا، نفترض ان انت شخصيه مراهقه مثلا، طيب اكلمك امتى؟ ايه الوقت اللي يناسبك عشان اتكلم معاك فيه؟ ها؟ فاحنا قلنا عده اوقات. اتفضل. ايوه ماشي. قلت ايه بتاع الانفجار ده؟ قول الحته بتاعه الانفجار. عصب زائد عصب يساوي انفجار. ده ايه ده؟ ده كيمياء دي ولا ايه؟ فالاخ بيقول لك ان لازم الاثنين يكون صدرهم صافي عشان عصبي زائد عصبي هيساوي انفجار. ماشي هنعديها برضو. فدي كلها يعني اوقات المفترض ان احنا فعلا نراعي الكلام فيها مع المراهق. هنا بيذكر يعني وقت برضو ممكن يكون احنا مش واخدين بالنا منه. ساعات مثلا الاسره والدك مثلا والدتك يسيبوك في البيت ويخرجوا، او تروح انت المدرسه وترجع على البيت. واحنا عارفين دلوقتي ان معظم الابناء معاهم مفاتيح، صح؟ ابن المفتاح ده يدخل الشقه يفتح ويدخل، مفيش حد في الشقه، يدخل ويقعد. ويجي الاب متاخر من العمل الساعه 3 الساعه 4، الام تكون في العمل او في السوق او اي شيء مع التحفظ على عمل المراه، المهم انها هي كمان جايه متاخر. فاول ما يدخلوا البيت هيلاقوا الابن قاعد بقى في البيت. لما يدخلوا من البيت هل يصلح ان هم يبداوا حوار ومناقشه مع ابنائهم؟ يعني هل يصلح في الوقت دوت ان هم يعملوا مرحله متابعه زي ما يسموها، يعني متابعة، يعني يسألوا الأبناء عملتوا إيه النهاردة؟ ها ينفع يسألوا في الوقت دوت ولا نسيب الوقت يهدى شوية؟ فبيقولوا إن الأفضل إن إحنا نترك الأبوين يستريح، الأب يستريح، الأم يستريح. مثلا مش أول ما الأب يدخل من باب الشقة خبط افتح يلاقي ابنه مثلا قاعد أو نايم أو بيتفرج على الكمبيوتر أو فاتح كتاب بيعمل نفسه بيذاكر أي حاجة من دي. فما يدخلش على طول يقول له أنت عملت إيه النهاردة؟ وعملت ايه في المدرسه؟ وعملت ايه مع اصحابك؟ وعملت ايه في الدرس؟ وعملت ايه في وعملت ايه؟ ويبدا حوار ومحادثه. المحادثه دي طويله، ممكن يحدث نوع من الصدام. يعني الاب ممكن يكون جاي مشحون من الشغل، اي ظرف من الظروف بقى، العربيه اللي بتوصله اتاخرت، حد نرفزه في الشغل قبل ما يجي تنرفز. لو هو اول ما جه فتح حوار مع ابنه والابن قفل الحوار باي طريقه سواء مؤدبة أو غير مؤدبة، المهم الولد قفل الحوار، ممكن يحصل إيه؟ يحصل انفجار، إن دوت يصدم في ده وده يصدم في ده، وتبقى مشكلة كبيرة جدا. فبنقولوا إن المفترض إن الأب لما بيرجع من العمل ياخد قسط من الراحة، يعني يسلم على الأولاد وزيكوا أخباركوا إيه وعاملين إيه أولاده مش عارف إيه، ويستريح. لما يستريح بعدها يبدأ يسأل بقى إيه الأخبار النهاردة، عملت إيه في المدرسة؟ يقول له ما انا عملت كذا وكذا وكذا، ويبدا الحوار هادي ما فيهوش اي مشكله. لكن الحوار اول ما يدخل نسال على طول، فدوت ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل يعني ردود فعل غير طيبه، ممكن الحوار يتقفل مننا فيحصل ردود فعل سلبيه. لما الحوار هيفشل او الحوار يحصل فيه صدام، هتبص تلاقي ان المراهق هينقسم حاله لواحد من ثلاثه. يعني انت هتاخد احدى الاتجاهات اللي هنذكرها دي. ممكن الحوار مع والدك، ايه عملت ايه انت قاعد قدام الكمبيوتر ليه؟ انت اول ما تيجي تصحى تلاقي الكمبيوتر تقعد تتفرج عليه، انت بتذاكرش، انت ما بتعملش، ثم انت ايه؟ لا انا بذاكر، انت ما تشوفنيش، انت بتسالش عليا. وتبص تلاقي العمليه كبرت، الحوار قفل مع بعضكم. فممكن يحصل نوع من الايه، من العصبيه بين الطرف دوت وبين الطرف دوت. طيب ايه اللي يحصل في موقف زي ده؟ ان الابن ممكن يعمل ايه؟ يسمع من ابوه الكلام، يسمع يسيب ابوه يتكلم، ابوه عمال يقول ويقول ويشتم ويزعق، وانت وانت وانت، وهو سايبه يتكلم سايبه يتكلم سايبه يتكلم، وامتص الصدمه وعداها زي ما بتقولوا كبر دماغه، عمل عمليه تكبير دماغ، سمع من ابوه كلام الكلمتين اللي عايز يقولهم، يعني اكله ساب ابوه يبخ الكلمتين اللي عنده لغايه ما خلصه. وبعد كده هو الواد يرجع تاني يعمل كان بيعمله، إذا كان بقى بيتفرج على الكمبيوتر هيتفرج، إذا كان بيقلب صفحات الجرايد هيقلبها، إذا كان بيتفرج على ما أعرفش إيه هيتفرج، هيبدأ هيرجع ليه اللي كان بيعمله تاني وبدون أي تغيير. طب تفتكر ده سلوك سليم؟ لا ده سلوك غير سليم. غير سليم من مين؟ بس ليه؟ وأنت؟ يعني هو أنت تكبر دماغك ونعديها؟ لا ما تكبرش دماغك. المفترض إن هو ده سلوك غير سليم من الأب ومن الابن. كان الأب إحنا قلنا بداية يجب عليه إن هو يترفق ويأجل الحوار دوت شوية. لكن هل الابن يسمع 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 وبعدين يعمل اللي هو عايز يعمله؟ ولا احنا اتفقنا على احنا قضية البر قضية لابد انها نصطحبها معانا في كل حواراتنا مع الآباء. فلما هيحصل حوار بيني وبينه من الأدب فعلا ان انا اسيبه يتكلم وانا ما هاجمهوش او ما ردش عليه او ما عقبش على كلماته. طالما انا شفته ثائر خلاص سيبه يتكلم بأدب واحترام، حاضر 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 وخلاص، واحاول افكر في الكلام اللي بيقوله. انت ليه دايما بتظن ان والدك ما بيحبكش مثلا، او والدك مستقصدك مثلا، أو والدك ما يحبلكش الخير، ليه دايما بتفكر بالسوء ده؟ مش يمكن هو ليه نظرة إنك أنت بالطريقة اللي بيفكر بيها هتكون أحسن؟ هي دي نظرته، بغض النظر بقى على إن هي النظرة دي سليمة أو غير سليمة، لكن هو بينظر نظرة حريص ولا مش حريص؟ هو ينظر نظرة حريص إن هو يرتقي بيك. عشان كده مش عايزك تتفرج كتير على الكمبيوتر، مش عايزك تقعد تقرأ قصص ومجلات كتير، مش عايزك تقعد سرحان كتير، مش عايزك. هو مش عايز الحاجات دي كلها، بيقول كده من باب إن هو حريص عليك. فأنت فكر مع نفسك، إيه المنطقي من اللي كان بيتقال دوت؟ وليه الكلام بتاعه ده ما بقاش صحيح؟ وليه ما حاولش أنا أعدل من نفسي وأغير من سلوكي؟ ما تبقاش معاند، ما تبقاش مكابر، ما تجيش تقول لا هو مستقصدني، لا هو دايما يزعق لي، لا هو دايما حاطط نقره من نقري. ليه؟ ده انت ابنه، هو اب، هيحط نقرك من نقره ليه؟ وهيستقصدك ليه؟ وهيعاديك ليه؟ ده انت ابنه وهو ابوك، فما فيش بند العداء ده مش موجود. لابد ان انت تصطحب البند ده، بند ان هو بينصح، ان هو بيرشد، ان هو عايز يرتقي بيك، عايزك في حال افضل. وزي ما اتفقنا كونه ان هو ترشاد قوي شويه او في شده شويه، ده ما يمنعش ان انا لازم احترم وجهه نظر الوالد وافكر فيها، اشوف ايه المنطقي منها وليه فعلا ما غيرش نفسي. يعني هو انا فعلا ينبغي ان انا اقعد قدام الكمبيوتر فترات طويله ما اقومش من عليه، او ان انا افضل ماسك مجله وافضل وفي وقت امتحانات وقت مذاكره ما اهتمش بمذاكرتي وبدراستي؟ هل من الصواب مثلا ان انا انزل واضيع وقت في الشارع في وقت امتحانات؟ لازم افكر الحاجات اللي بنقضها ليه؟ هل هو منطقي في نقدها ولا مش منطقي في نقدها؟ لو كان حاجه فعلا منطقيه خلاص اسمع الكلام واتجاوب معاه. دي كانت نوعيه من الناس اللي هو ما بيتحملش طبعا، او بيتحمل اللحظات دي، يقول لك اهي خمس دقايق استحملهم واسمع الكلمتين منه وعديها. وزي ما اتفقنا ان ده اسلوب مش سليم، لا من هنا ولا من هنا. ولكن الافضل ان احنا نسمع ونحاول ان احنا نفعل اللي احنا بنسمعه، ليه ما يكونش صح، ونحاول ان احنا نستجيب. في اسلوب تاني، ان شخصيه بتكون فيها ضعف، يعني شخصيه ضعيفه ما بتقدرش ان هي لا تسمع ولا تحاور، فهو بيسمع الكلام ويصاب بحاله من الانطواء، بيسمع الكلام تعملش يا ابوه، يقول ما تعملش، فهو يسمع الكلام اللي هو سمعه ويعمل ايه؟ مش قادر يتصرف، مش قادر ياخد اي قرار، مش قادر يغير لا وضعه ولا وضع والده، فيعمل ايه؟ ينزوي، يبقى شخصيه انطوائيه، ينكمش على نفسه، مش عايز يعمل اي عمل لانه خايف ينقد على هذا العمل، خايف يوجه اليه نقد من هذا العمل، ولذلك تبص لايه؟ بيميل الى الانطوائيه ويميل الى العزله، ويميل ان هو ما يحتكش بوالده، يعني يقول لك خلي والدي انا لوحده وانا لوحدي ومحدش يحتك بحد. وطبعا دوت ايه يعني صوره برضه غير مرضيه، صوره ايضا غير مرضيه، وديت هي صوره الانسحاب وصوره الانطواء. ايضا يعني في بعض الشخصيات بتبقى يعني مترددة، يعني ما تسمع الكلام اللي بيتقال لها أو النقد اللي بيتقال لها أو الهجوم اللي بيهجم بيها عليها، فهو بيتردد، بيجيله نوع من الانفعال، بينفعل، وممكن هو يبادل نفس الألفاظ. يعني إذا كان الولد بيزعق وصوته عالي ونبرته عالية، تبص تلاقي الولد صوته على ونبرته عالية هو كمان، والحوار دوت تفتكر نهايته هيكون إيه؟ هتفتكر ممكن ينتهي بإيه الحوار ده؟ بضرب إيه تاني؟ بانفجار إيه تاني؟ هقول قول ما حصلش قبل كده، قول بانفجار، بطرد، ممتاز جدا، إيه تاني؟ ها إيه تاني ممكن يحصل؟ ممكن يخاف من بابا، مش ده، ده التاني، مش ده، إيه؟ ممكن يدعي عليك، إيه تاني؟ ها يكابر ويعاند، إيه تاني؟ هسيب بيته ويمشي، ده هو ممكن يطرد وممكن يسيب بيته ويمشي، إيه تاني؟ ده مين اللي هيحدف مين؟ لازم تحدد مين اللي هيحدف مين. هو طبعا في الزمن اللي احنا فيه دوت متوقع ان الحدف يكون من الطرفين، يعني ايوه شاطر كده، يعني ممكن تفاجئ ان الاب ماسك زهريه بيحدفها، الابن ياخدها يحدفها تاني، طبعا تبقى مشكله، يبقى كانه ده واحد بيشوط والتاني بيصد، تبقى ازمه. فبنقول ان ممكن الحوار ينفجر بهذه الطريقه، فده مش طريقه سليمه للعلاج. لابد كما ذكرنا ان الصاحب معانا اسلوب البر، يعني هل يصلح ان انت ترفع صوتك على والديك؟ هل يفعل ان هو يصلح ان والدك يزعق ويضرب ويكسر ويشتم ويعمل اي حاجه؟ هل يصلح ان انت تبادله نفس الاسلوب زي ما هو بيعمل انت تعمل؟ هو علا صوته ويا ولد ومش عارف ايه، وعلا صوته وصوته نزل للشارع وللجيران، انت كمان تقول هو انا ما بعرفش ازعق؟ ده انا بزعق وحنجرتي قد البليعه، وتقوم جاي مزعق وجايب للشارع اللي جنبه. لا مش كده، لابد ان انت تتادب وتخفض صوتك، ما ينفعش انك انت تعامل والدك زي ما هو بيعاملك، إذا هو حتى بيقصو عليك أو بيرفع صوته ما ينفعش أن أنت ترفع صوتك، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وأنت في حالة الحوار الساخن ده أنت بتقول أف ولا بتولعها؟ ده أنت بتقول أكثر من ذلك، ده عقوق، خلي بالك. فأنت لابد أنك تضع هذا البند، دي إشارة حمراء. أول ما تيجي صوتك يعلى تأكد أن الإشارة الحمراء دي نورت، لازم تلم صوتك وتقفل تاني عشان ما تتورطش، لأن الحوار ده أنت اللي تخسر فيه، أنت اللي هتخسر أولا عقوقك لوالديك. طب ولو واحد صبر وعداها هيقولوا عليها شخصية ضعيفة؟ مش هيقولوا شخصية ضعيفة ولا حاجة، أنت كظمت غيظك وأنت تعقلت وأنت استحضرت البر واستحضرت عظمة الرب سبحانه وتعالى، فأنت امتنعت عن رفع صوتك، عن مبادلة الشتم بالشتم، عن مبادلة الضرب بالضرب، أنت امتنعت عن الحاجات دي كلها. ليه؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، برا بوالديك. فأنت عشان كده هتؤجر، هتخرج من الحوار ده وانت كسبان بهذه الطريقة. لكن لو انت بدلت النبرة العالية بنبرة عالية وبدلت الحتف بحتف، هيبقى لها سلبيات كبيرة جدا. اضف الى ذلك ان ممكن بقى واقعيا ان يحصل ايه، انك انت تفاجأ بان في زهرية جت في دماغك فعلا، ومن جاية فتح لك دماغك 7 غرز 12 غرزة. خد بالك، زمان من 10 سنين كده تقريبا ولا حاجة، كان في اخ برضو كان هو مراهق، فالمهم بيتكلم مع امه، بس كانوا بقى من كرموز، قامت حتفة بالطشت، قامت تقريبا 21 غرزة، 21 غرزة كانت قاعدة بتغسل ونرفزها، قامت شايلة الطشت وقام جاي حتفها بيها. عارفين الطشت انتوا ما تعرفوش؟ حاجة كده بيغسلوا فيها حديد، قامت حتفها بيه 21 غرزة، خدهم طبعا في دماغه، وبعديها اتعدل على طول، ما عادش يتكلم، اتعدل بعدها 21 غرزة يا اخوانا. فطبعا انت ممكن تشوف التهورات ديت والحاجات دي ممكن تشوفها عادي، فبنقول انك انت ممكن فعلا تتجرح وتبقى عاهة مستديمة. افرض ديت جت في عينيك، حادفة دي جت في عينيك، طبعا هو غلط ان الوالدين او احد الوالدين يضرب وهو في حالة غضب، ماشي غلط، لكن افرض ان هو عمل الغلط، مين الخسران بقى؟ انت. هتبص لقى عينك من جاية مفتوحة رايحة، ولا متودنك طايرة، ولا هيبقى شكلك مشوه اكنك طالع من الاحداث. فطبعا انت لازم تراعي لما تلاقي ان الوالدين متنرفزين غضبانين، ما تقفش قدامهم بقى، وما تبقاش بقى انت منرفزاتي، يعني انت ما تولعهاش. ابوك مثلا بيتكلم تم انت تضغطهم جاي غايز، تم تتبسم هو راجل عمال يزعق ومتغاظ وانت تتبسم، تقول له النبي عصام قال لنا وتبسمك في وجه اخيك صرفه، انت بتحرق دمه كده، انت بتغيظه، يعني هو بيتنرفز وزعلان وانت بتضحك، هيبص تلاقي العمليه زادت والعيار تقل. بعد ما كان هيضرب بحله هيضرب بالحله وبغطى الحله، وهتبقى مشكله كبيره جدا. فانت لما تلاقي العمليه كده هو سخنت خلاص، نزل الحله من على البوتاجاز عشان العمليه تهدى شويه. ما ينفعش ان انت تسخن قدام ابوك، لازم لو هو اشتد او احتد او حصل اي موقف من ده لازم انت تلين وتنسحب مباشره. اما انك انت تبادله نفس الالفاظ ونفس العبارات مش هينفع. ممكن كمان الولد يكون حنين شويه وما يضربكش، يرفدك يعني يطردك، يقول لك امشي بره البيت. هتقول انت ماشي بره البيت؟ انت بقى الراجل خلاص، ما فيش، ما انت هتطلع بره البيت هتتعور، هتبص نفسك طلعت بره البيت هتروح فين؟ ها؟ مين الايدي اللي هتتلطفك بقى؟ الشارع ده، اصدقاء السوق بقى، واحد يقابلك بقى من اصدقاء ايام، يا عم انت ايه ابوك يعني، سيبك كبر دماغك منه، تعال خد لك برشمتين نطحنهم وشمهم ولا ابلعهم وهتروق، مش هتحس بحاجه خالص، حتتين صليبك انه هوت وهتبقى مية مية، هتحس بصراصير عايمه في راسك وخلاص. ويقوم جاي مديله برشمتين صراصير، والولا يدخل في المشوار يقول له بس خد لك شمه ومش هتحس بحاجه، خد لك ابره وهتنسى الدنيا، هتنسى ابوك وامك والدنيا كلها، خد بالك. ويقوم جاي هيقع في ايديهم مره ثانيه، والاول مره تبقى مجاني، اول دفعه دي بتبقى مجاني لغايه ما تبقى انت مدمن، بعد كده راح تبيع الدنيا كلها، وممكن تقتل ابوك وامك عشان خاطر تاخد ابره وتاخد برشامه وتاخد شمه. اذا انت اللي هتوقع نفسك في المكان ده بسبب ايه؟ بسبب انك انت عليت صورك على والديك، انت خليتهم يطردوك من البيت، مع ان التصرف ده غلط، كون ان الوالد يطرد ابنه من البيت ده تصرف خطا، لكن نفترض انه حصل، هيحصل ايه عواقبه؟ فبنقوله ان ممكن يبقى ليه عواقب وخيمه جدا، ان يحدث نوع من الانحراف اكبر من كده. فالوالدين المفترض ان هم ما يصلوش في الحوار لمرحله ان هم يطردوا ابنائهم من البيت. والابن لو قدر واتطرد من البيت، مثلا انت راجل محترم واخ محترم واتطردت من البيت، ماشي هتروح فين؟ عند جدك؟ ماشي هتروح عند جدك، عند قرايبك، المهم ما تروحش عند حد من اصدقاء السوق، روح الجامع احكي مشكلتك لاخوك اللي هو بيهتم بيك، اللي بيربيك، اللي بيعتني بيك، احكي له، قول له حصل كذا كذا كذا، افهم منه الحوار ممكن يكون شكله ايه، معالجه المشكله ديت يبقى شكلها ايه. يعني لما تقع في ازمه زي دي ما تحلهاش لوحدك، لأنك أنت ممكن ما تفهمش الحلول جيدا، ممكن تقع في مشاكل أكبر، ممكن تبقى المشكلة تتضخم لو أنت يعني مشيت فيها لوحدك أو فكرت فيها لوحدك. لكن باستشارة الآخرين ومن هم أخبر منك بالمشكلات ديت، ممكن يبقى المشكلة لها حل أيسر وأفضل من هذا التوتر الشديد. طيب إمتى بقى الحوار يبقى مناسب؟ إحنا بنتكلم في الوقت المناسب للحوار. طب إمتى الحوار يبقى مناسب؟ فبيقول لك الحوار يبقى مناسب في الهدوء، في وقت الهدوء، لما أنت تدخل بيتك وتهدى وتستقر، نبدأ نفتح حوارات ونبدأ نسأل إيه الأحوال وإيه الأخبار ونتناقش مع بعضنا، هيكون الحوار له نتائج جيدة. لما يكون في سفر طويل، افرض مثلا أنا عايز أفتح موضوع مع ابني مثلا، أي حاجة عايز أفتح موضوع، موضوع كبير، حسيت مثلا هو ميال شوية لبعض أصدقاء السوء، ميال شوية لبعض الفتن، عايز أي أنا أعالج المشاكل ديت من غير ما ومينفعش اتكلم معاه في البيت في وقت ضيق، خلاص مره وانت مسافر خده معاك، مره وانت رايح مشوار طويل خده معاك. يبقى المشاكل الطويله تتحل فين؟ في رحله طويله، في مشوار طويل، في مسافه طويله، في وقت يكون فيه هدوء، وقت فيه انسجام نفسي، يعني الاثنين قريبين من بعضهم، الابن يكون قريب من ابوه والاب يكون قريب من ابنه. في الحاله ديت ممكن نفتح الحوار بسلاسه جدا. وتراعي ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع مين؟ مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه ده كان لصيق بالرسول صلى الله عليه وسلم وقريب جدا منه، وكان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمره من المرات النبي عليه الصلاه والسلام يعني اصلح له في السفر. فعبد الله بن عباس نفسه بيحكي ان هو كان راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته في طريقه مره، فالنبي عليه الصلاه والسلام لما وجد الوقت المناسب لفتح الحوار مع عبد الله بن عباس هذا الغلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام اني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. هذه روايه الترمذي. النبي عليه الصلاه والسلام لما وجد الوقت المناسب لفتح الحوار ادى مواعظ ونصائح. قد ايه المواعظ والنصائح دي جليله، وقد ايه انها كم كبير. النبي عليه الصلاه والسلام يضع لعبد الله بن عباس برنامج للحياه، خط سير يسير عليه في حياته، هي موعظه واحده كفايه عليه، بس عشان يطبقها محتاج جهد، محتاج وقت عشان يطبق هذه الموعظه الواحده. النبي عليه الصلاه والسلام اختار الوقت المناسب فذكر وتكلم في هذه الموعظه. ايضا الحوار لابد ان هو يكون في وقت مناسب، بمعنى انك انت لا تقطع على ابنك وقت راحته ووقت استجمامه. احيانا كالهوت مثلا تكون انت بقى شخصيا يعني عايز تستجم شويه، عايز تسرح شويه، عايز تعيش في احلام اليقظه شويه، عايز تعيش كم حلم كده اهوت، فتبص لنفسك نايم ومستلقي على السرير كده اهوت، وعملت بحلق في السماء وعملت تحلم بقى راكب فرس ابيض وعمال ينط ويجري وماسك ومش عارف ايه وبتعمل ايه، وانت فاتح وانت عمال تحلم بقى احلام كبيره قوي. طيب لو الوالد دخل عليك وانت عمال تحلم الاحلام الحلوه ديت، وام جاي عايز يقول لك انت بتعمل ايه، انت نايم، انت لسه نايم كل ده، ايه اللي هيحصل لك؟ انت هتنرفز وهتنزعج، فده وقت مش مناسب، ده وقت مش مناسب. المفترض انك انت لما تلاقي ابنك مثلا في مثل هذا الجو خلاص سيبه شويه، سيبه يحلم حبه، يعني انت هتحرمه من الدنيا والحلم كمان؟ كفايه ان الدنيا ضيق وضنك على الناس، سيبه يحلم حبه، يحلم ان هو راكب مواصله واسعه شويه بدل الوصلات الضيقه، سيبه يحلم ان هو بيجيب عيش بسرعه من الفرن من غير ما يقف طابور، سيبه يحلم. هي دي المشكله، والاحلام كمان بقى عليها جمارك، سيب اللي يحلم شويه وبعدين انت بقى تخبط على الباب تعمل اي صوره من صور ايه الانتباه، بحيث ان هو ينتبه، فتقوم جاي تسال ايه اخبار النهارده انت ايه، وتبدا تتكلم بقى ذاكرت ما ذاكرتش، قريت ما قريتش. طبعا وللاسف ان كل الاباء اول ما يدخل يسال على ايه، على المذاكره، ذاكرت ولا لا، درجاتك شهاداتك الدروس اللي هي الحاجات دي بس اللي بيسال عليها. لكن يسال اول ما يدخل ها صليت، قليل اول لما نسمعه مش كده؟ قليل قوي لما نسمع انت صليت. طبعا المطلوب والمفروض ان الاب اول ما يدخل يسال على الحاجات دي، انت صليت، نزلت الجامع النهارده، قابلت حد من الإخوة عملت إيه؟ قريت إيه؟ نسأل على المعاني الإيمانية، المعاني الدينية التي يعني تربي الإنسان، مش نسأل على المعاني اللي هي تعتبر ثانوية. المذاكرة والكلام ده دي كلها معاني ثانوية مطلوبة، لكن هي ثانوية. الأهم منها يعني أنت تذاكر الأول ولا تصلي الأول؟ الصلي الأول، صلي ومش أخذ منك وقت، يعني صلي ثم انتقل بعد ذلك إلى أمر آخر، هو مثلا السكالة مذاكرة أو أعمال أخرى يقوم بها. فدوت كان المحور الأولاني هو اختيار الإيه؟ اختيار الوقت المناسب، اختيار الوقت المناسب. المحور الثاني هو اختيار الأسلوب المناسب. لما نيجي نتكلم أي أسلوب يتناسب مع الحوار حتى يكون الحوار ناجح، ما ممكن أي أسلوب نتكلم به هيجيب نتيجة، لكن أي نتيجة، في نتيجة إيجابية وفي نتيجة سلبية، في نتيجة تبقى نتيجة مطلوبة وفي نتيجة تبقى نتيجة سلبية غير مطلوبة. فالبند الثاني هو اختيار الأسلوب المناسب. بيقول لي هنا هو أن يقوم العديد من الآباء بالتعامل بالوراثة مع المراهقين، بمعنى ما سمعه أو تعلمه يعكسه على المراهق، وما يملك من ثقافة أو كلمات يتحدث بها مع المراهقين. إيه دوت؟ بيقولك هنا بعض الأباء ما عندوش تجديد في أسلوب الحوار، ولكن بيتعامل مع أبنائه بما ورثه من كلمات قديمة للتعليق عليهم ولمحادثتهم ولفتح الحوارات معهم. افرض مثلا، افرض ابوك شافك درجاتك مش حلوة قوي مثلا، او مش بتذاكرش كويس، او اي نوع من الاخفاق، المفترض ان هو يختار الاسلوب، الكلمات الطيبة، الكلمات المناسبة اللي هي ما تهدش البقية الباقية فيك. يعني ايوه انت اخفقت، لكن لسه ممكن تنجح، يعني ممكن في امل انك انت تنجح، انك انت تجتهد شويه، انك انت تغير من سلوكك، ممكن تنجح. لكن كونه ان هو يهد البقيه الباقيه فده بيبقى تدمير للشاب تماما. فبنقوله هنا ان الاباء احيانا يستخدمون بعض الالفاظ وبعض العبارات السابقه اللي هم سمعوهم من اجدادهم ومن ابائهم، وعايزين يبقوا التعامل مع ابنائهم اللي هم بتوع القرن الحالي يبقى زي زمان. يعني عايز يتعامل معاك زي ما كان ابوه بيعامله. يجي يقول لك مثلا فين الشباب بتاع النهارده؟ ده شباب، شباب عاق، شباب هيروح النار، شباب شباب، وعمال منزل لعنة على الشباب. ليه؟ عشان زمان كان أبوه يبص له كده ويبحلق له، يبرق له بس خلاص كل حاجة اتفهمت. تبص تلاقي العيال جريت ودخلت تحت السراير، والأم اتكعبلت وقعت على وشها، والدنيا كلها اتقلبت علشان بصة واحدة بس. يقول لك فين البصات بتاع زمان ديت؟ احنا برضو نقوله فين الرجالة بتوع زمان دول؟ مش كده؟ هو لك فين البصاد النهاردة تبص وتبحلق وتبرق وهو برق لك؟ ما بقيتش من الأسلوب. فهو يقول لك أمثال بلدية ممكن هو يطرحها عليك وانت في فشل مثلا أو في إخفاق. يقول لك، يقول مثلا أمثال بتاعتهم المتعوس متعوس، ولو علقوا في رقبته فانوس. يشوفك مثلا مش جايب نتيجة كويس يقول لك بس هو كده طول عمرك كده، المتعوس متعوس، لو علقوا في رقبته فانوس. يعني تفضل طول عمرك متعوس، تفضل طول عمرك مفيش امل في نجاحك او فيش امل في فلاحك. او يحاول ان هو مثلا يقول لك خلاص، يكون انت اخطأت خطأ ويقول لك خلاص المرة دي هنسامحك، تقوم جاي تغلط تاني يقول لك خلاص هنسامحك، تغلط تاني يقول لك ده ديل الكلب ما يتعدل، وهم جاي قايل لك المثل البلدي دوت. طبعا ده أمثال سيئة. أولا هذه الأمثال لا ينبغي أنها تطلق عليك أنت كراجل مسلم محترم، لك وقارك ولك مكانتك، مفترض ما تقالش الألفاظ ديت. لكن الأباء أحيانا بيتعاملوا بالألفاظ السابقة بالتاريخ القديم. إحنا بنقوله لابد من تطوير الحوار وتطوير الخطاب، ما يبقاش بمثل هذا الأسلوب. فمن نتائج اختيار الأسلوب الخطأ مع المراهق، أحيانا لما من كثرة هذا التعامل والأسلوب الخطأ والألفاظ الخطأ اللي الابن دايما بيسمعها من الأب، هتبص تلاقي هيحصل سلبيات، هتحصل سلبيات. السلبيات ديت من أولها شعور المراهق بالاغتراب النفسي، شعور المراهق بالاغتراب النفسي عن العالم، وأن ما يحيط به كأنه من كوكب آخر، فتحدث الفرقة والاختلاف. إيه اللي بيحصل؟ المراهق يشعر باغتراب، يشعر بأن هو عايش في كوكب تاني. يقول لك محدش فهمني في البيت، أنا بتكلم في وادي وهم بيتكلموا في وادي، أنا بتكلم في موضوعات وهم بيتكلموا في موضوعات تانية خالص. يحس بإيه؟ بأن الآباء والأمهات مش فاهمين اللي هو بيتكلم فيه، أو مش واخدين بالهم هو بيتكلم في إيه. فالمراهق يشعر أن محدش فهمه، أن محدش عارف هو بيفكر في إيه. محدش قادر يستوعب هو وجهة نظره ايه. طب لما واحد يحس ان محدش فهمه ومحدش مستوعب وجهة نظره ومحدش بيقدره، تفتكر هيحس ان هو عايش مع كائنات حية ولا هيشعر بان هو وحيد فريد ليس معه احد؟ هيشعر بايه؟ هيشعر بالوحدة، هيشعر بالغربة، هيشعر ان هو غريب في وسط الناس رغم ان هو في وسط اهله، لكن لان الالفاظ اللي هو بيسمعها الفاظ قديمه مش نافعه الايام ديت، لان التفكير والفهم ما بقاش زي يعني مواكب لعصرنا ومواكب لفكرنا. فالمراهق بيشعر بان ما حدش فهمه، وتبص لها العبارات دي بتكتر جدا. يبص لها الابن في البيت يقول لابوه او يقول لامه انا ما حدش فهمني، ما حدش يعرف قصدي، مش ده قصدي. العبارات ديت دايما بتتكرر، دايما بتتكرر، لان هو حاسس ان ما حدش فهم او ان ما حدش قادر يستوعبه. ليه؟ لان اسلوب الحوار معاه لابد ان هو يكون متقارب. لازم احنا نفهم ابنائنا النهارده بيفكروا ازاي، وايه المعلومات اللي عندهم، وايه الثقافات اللي عندهم. يعني مثلا ابناء هذا الجيل، ابناء هذا الجيل عارفين الكمبيوتر بدرجه قد ايه؟ يعني مين مننا ما عرفش الكمبيوتر؟ مين مننا ما عرفش يلعب على الكمبيوتر ويتفرج عليه ويفتح ويقفل؟ مين ما حد يرفع ايده كده؟ مين ما يعرفش؟ ما عندكش فكره؟ اتنين. طيب اتنين في المجموع كله، تخيل اتنين في المجموع كله. طيب معنى كده ان الثقافه اتغيرت. الناس اللي بتدخل على الكمبيوترات ديت وتتفرج وبتشوف هنا وهنا وهنا بتاخد ثقافه ولا بتاخدش ثقافه؟ بتتعلم حاجات ولا بتتعلمش حاجات؟ حتى الاطفال الصغيرين اللي بيدخلوا على افلام الكرتون والافلام التهريج ديت بياخد ثقافه. اذا اصبح عنده معلومات وثقافه وعنده فكر، كون الفكر ده صغير الفكر ده كبير بس عنده فكر. لابد ان احنا نفهم ابنائنا بيفكروا في ايه، بيشوفوا ايه، باسلوب حياتهم شكله ايه، لان اساليب الحياه تختلف من بيئه لبيئه ومن مرحله لمرحله، من زمان لزمان يختلف اسلوب الحياه. مش اساليب الحياه مش كلها زي بعضها، بتختلف يعني زمانا ومكانا. فالابن لما يشعر بان ابوه مش فاهمه او امه مش فاهماه او هو بيتكلم في موضوع ومحدش فاهمه، هيشعر بالغربه عن اهل البيت. طبعا دي لها خطورتها. لما هو يشعر بالغربه عن اهل البيت ومحدش في البيت فاهمه، تفتكر مين ممكن يفهمه؟ ها مين ممكن يفهمه؟ مين؟ أصدقائه. مين تاني؟ حد تاني؟ أصدقاء السوق. إيه تاني؟ أخوان المسجد. كويس، هبص تلاقي إن هو هيستشعر إن اللي هيفهموه هم أقرانه أصدقائه. بس الأصدقاء دول ممكن يكونوا أصدقاء سوق وممكن يكونوا أصدقاء طيبين خيرين، بس بنسبة بسيطة ممكن يكونوا أصدقاء خيرين، لأن أصدقاء السوق كتير جدا. فالإنسان الشاب لما يقع في أيدي أصدقاء السوق هبص لقيه انحرف وانحرف بسهولة، ولأنه يرى أن دول هم اللي فاهمينه. يقولك أنا ما عايش مع الشباب زي ببقى عايش، حاس أن أنا فعلا عايش. لما روح البيت أحس أن أنا دخلت كوكب تاني، أكنه اخترق الكوكب الأولاني إلى الكوكب آخر. خلاص يبدأ ياخد وجه تاني وسلوك تاني وتصرفات تانية مع أهله في البيت. وبنقوله أن دوت ده غلط، لابد ان يكون في تقارب بين المفاهيم. الاباء يفهموا الابناء بيفكروا ازاي، والابناء يستوعبوا ان الاباء يفكرون الى حد ما بطريقه ابائهم وطريقه اجدادهم، وانهم يريدون في هذا المصلحه. يعني هو لما كان يقول لك انا كنت ببص بس كده اهو، ابويا كان يبص لي كنت اعمل وخلي، هو كان يقصد الادب، يقصد الناس كانت عندها درجه من الادب والاحترام والاجلال لمن هو اكبر منه. لكن هو ده المثل اللي لقاه عشان يقوله ان ده اللي حصل معاه. لكن بنقوله من الايه، ان الامثال بتتطور والاحداث بتتغير. اي احيانا المراهق ينظر لابيه نظره انتقاص لما يراه يتكلم دايما بالاسلوب البلدي القديم، دايما يبص ليه ما عندوش افكار جديده، ما عندوش مفاهيم جديده، او مش عايش في الدنيا. يجي يقول لابوه بس عايز افتح الكمبيوتر وادخل على النت، تلاقي ابوه ما بيعرفش اصلا الكمبيوتر ده فتح من انه زرار، ازرار اللي فوق والازرار اللي تحت ما عرفش اصلا. فاللي يحصل ان الولد يستشعر ان هو اعلم من ابوه فيستنقص والده، وده غلط. ايه المشكله انك انت تكون عارف وانا مش عارف؟ مفيش مشكله، انت لازمك بتشوفه وبتتفرج عليه وبتدخل عليه، انا مش لازمني. خلاص انا مش لازمني، يبقى مش لازم استعمله، مش لازم استهلكه، مش لازم اجيبه. فمش معنى ان والدك ما بيستعملش الكمبيوتر يبقى هو متخلف او عنده رجعيه او مش حاسس بالدنيا، لا هو مش لازمه. عشان كده هو بيحتاج لمعاني اخرى، ممكن يفتح كتاب، ممكن يبحث بطريقه معينه. انت ممكن تبحث عن ماده علميه بطريقه اسرع منه، تدخل على مكتبه اسلاميه شامله تضرب الحديث يجيلك الحديث على طول، لكن هو مش عايز كده، هو عايز يفتح الكتاب ويدور والفهرس، وهو بيتلذذ بهذا. ده أسلوب للبحث العلمي وده أسلوب للبحث العلمي. أنت عايز تحقق حديث أو تبحث في حديث، بتدخل على المكتبة الشاملة مثلا، تقوم جاي ضرب اسم الحديث، بيجي لك الحديث بتخريجاته بكل ألفاظه، سهلة جدا. هو مش عايز كده، هو عنده مكتبة عريضة وعايز يدخل على الحديث، يدور في الفهارس ويدور في الكتاب وينزل الكتاب ويفتح الصفحات ويبص. هو بيستفيد، هو شايف انه لما يبص في الفهرس هيمر على موضوعات تانية ممكن تكون ما كانش في ذهنه، جيت في ذهنه شافها عجبته حب يبص فيها، يفتح يشوف حديث تاني هتفتح له مواضيع تانية كتيرة جدا. هو شايف ان ده مثال جيد، فطريقة البحث بتاعتك اختلفت عن طريقة البحث بتاعته، لكن كل واحد له هدف انه يبحث ويطلع المعلومة السليمة. فانت لا تنتقص تصرف والدك، والمفترض برضو ان والدك يحترم ايه، يحترم تصرفك ويحترم يعني رأيك في طريقة العرض او طريقة تحصيل المعلومات. احيانا برضو نتيجة ان الاباء بيختاروا اسلوب غير جيد في الحوار مع ابنائهم، بتبقى هناك ازمة كبيرة جدا، بالذات لما يكون مثلا الوالدين أو الوالد ملتزم، الوالد أخ مثلا، ممكن يكون معظمنا مثلا أبائهم ملتزمين، فالوالد الملتزم بيبقى له شعارات وله عبارات وله معاني بيتكلم بيها في البيت، دايما مثلا يتكلم الرأفة، الرحمة، الصدق، الإخلاص، مش عارف إيه، وحاجات معاني جليلة جدا. وبعدين تبص تلاقي إن الوالد لما بيجي يحصل بينك وبينه مشكلة بينسى كل المعاني الجليلة ديت، ينسى معاني الرحمة وينسى معاني الرأفة، وتبص تلاقي لوح السرير طلع وضربت بيه، وبص تلاقي الشتيمة طلعت، وبص تلاقي النرفزة والعصبية طلعت، وما فين كظم الغيظ وفين الرحمة بالأبناء وفين وفين المعاني اللي هو كان بيقولها. فلما الابن يفاجأ بأن والده اللي هو الملتزم اللي هو ملتحي اللي هو بيتكلم بلسان الدين، لما يبص يلاقيه بيحل المشاكل بطريقة غير شرعية، بطريقة غير دينة، هيحدث عنده نوع من الايه، من عدم الثقه في والده، وعدم الثقه كذلك في من هم على اشباه والده. الناس اللي هم ملتحين وملتزمين زي والده هيفقد الثقه فيهم، يقول لك لا دول كلهم ما بيصدقوش في الحديث، دول كلهم منظر بس، دول كلهم كذا، دول كلهم كذا. فدي اساءه كبيره للوالد واساءه كبيره للملتزمين. لازم تعرف ان مش كل الملتزمين زي بعضهم، وان الانسان لابد ان هو يتربى على معاني الايمان. إذا كنا إحنا بنتكلم عن الصدق لازم نكون صادقين ونتربى على معاني الصدق في بيوتنا وفي حياتنا ونعيشها في كل مكان. مش معنى إن إحنا نتكلم عن الصدق يبقى صدق في المساجد بس، لا، صدق في المسجد وصدق في البيت وصدق في العمل وصدق في كل مكان، وتحت أي ظرف من الظروف يبقى لازم المعنى ده يكون موجود. مش معنى إن أنا أضغط عليا شوية أكذب، لا، لازم الصدق يكون رفيقك على طول. فالملتزمين لو تحلوا بالأخلاق وبالمعاملات الإسلامية الطيبة التي يتكلمون بها، تحلوا بها، ثم بعد ذلك حين غضبهم يلتزمون أيضا بها. غضب، لما يغضب يكظم غيظه، لما يغضب يقعد، لما يغضب يوم يتوضى، لما يغضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش كده؟ لما يغضب يسلك السلوك اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لما ابنك يشوفك وانت بتغضب تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقوم جاي قاعد مثلا، أو تقوم جاي سايبه وراح متوضي، أو تغير من شأنك، هيحس انك انت بتلتزم بشرع، هيحترمك وهيقدرك وهيبقى لك مكانه في قلبه. لكن لو كان في وقت غضبك بتثور وبتنسى كل توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، ده هيبقى رد فعله سيء ولا ايجابي؟ ده هيبقى رد فعله ايه؟ ده هيبقى رد فعله سيء لا شك. احيانا برضو احنا بنتكلم في اختيار الاسلوب للحوار، احيانا الوالد مثلا يكون مثقف ثقافه عاليه، فعايز يشعر ابنه بالتبعيه والعجز، فيبدأ لما يجي يكلمه دار حوار بينه وبين بعضهم، يوم جاي يكلمه بمصطلحات صعبة على الابن. انت اي نعم انت بقيت راجل شاب وتكبر، لكن مش معنى كده ان انت عرفت كل حاجة. المصطلحات الصعبة بتبقى غريبة عليك، ما ينفعش ان احنا نتكلم بيها. فتبص تلاقي الاباء او الاب احيانا المثقف جدا، تبص تلاقيه بيقول لابنه في حواره عبارات صعبة، يعني مثلا يقول له بص يا ابني يا حبيبي، عايز انصحه بقى، يقول له لكل علم أصول، أو لكل علم فنون، ولكل فن أصول، ولكل أصل فروع، ولكل فرع جذور. طبعا الابن ضاع وسط الجذور وسط الأصول وسط الفروع، ضاع في الموضوع ده. الحصيلة إن الابن طالما ما بيفهمش حاجة، مش كده؟ ما خلاص ما تفهمش، انت لا فاهم الأصول إيه ولا الجذور إيه ولا الجذوع إيه، مش فاهم حاجة خالص. فطلع الابن كده هو ما بيفهمش حاجة. طب هل هذا معنى مطلوب إن احنا نحس أبنائنا إن هم ما لهمش لازمة؟ اللي هم ما بيفهموش. هل ده معنى مطلوب؟ ها احنا عايزين كده من ابنائنا؟ طب مش عايزين كده، احنا عايزين نشعرهم بكيانهم بوجودهم بذاتهم. فمش معنى ان انا ابقى مثقف شويه ابدا اعجز ابني واشعره بان هو ما بيفهمش حاجه خالص. طب ليه بشعره بكده؟ احيانا الاباء عايزين يخلوا ابنائهم دايما في تبعيه تامه لهم، فيقوم جاي قايل له شويه المصطلحات الصعبه دي عشان الابن ايه يقول لك بس ده انا كده بقيت جاهل، لازم افضل اسمع الكلام على طول ايا كان الكلام. طبعا احنا الابن لازم يسمع الكلام، لكن مفيش داعي ان الاب يعمل كده. مفيش داعي ان احنا نخاطب الابناء بما لا يتحملوه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يتكلم كلاما مفصلا، كان يعيد الكلام 3 مرات. احيانا لما الكلمه تبقى مشكله يعيدها مره واثنين وثلاثه. طب ليه؟ تفتكر ليه؟ ها للتوضيح، يوضح يبينها علشان عايز يفهم اللي قدامه. فالمربي ينبغي عليه ان يجهد نفسه في ان يفهم من امامه. انت ابذل مجهود ان تفهم اخوانك وتفهم ابنائك فيهم كلام الصح. لو حاجه فيها صعوبه فيها مشكل تبدا تعيدها مره واثنين وثلاثه حتى يفهم ويستوعب هذا الاشكال، حاجه صعبه يفهمها، لان انت عايز ترقيه. انت ابنك اللي جنبك دوت او اخوك اللي انت بتربيه وبتهتم بيه في مسجدك مثلا، انت عايز منه ايه؟ عايزه يفهم، عايزه يتعلم، عايزه يرتقي، عايزه ينتقل من مرحله لمرحله. يبقى لازم افهمه، يبقى لازم ابسط له المعلومه، ولو مش فاهمها اعيدها له مره، مش فاهمها اعيدها له كمان مره، مش فاهمها اعيدها له كمان مره. ده مش غباء منه، ولكن هو يحتاج لمزيد من التوضيح. اوضحها مره واثنين وثلاثه حتى نحصل على شخصيه يعني معلمه او شخصيه تم تربيتها تربيه صالحه. احيانا الاب زي ما قلنا بيتكلم بالفاظ روتينيه، الفاظ قديمه، فبيحصل نوع من السأم، الملل. الابن يمل من السماع، يجي اول ما ابوه يجي يتكلم يقول هنشتغل الاسطوانه القديمه، هيقول لي جدك بقى وجد جدك، وانت ما شفتش جد جدك كان بيعمل ايه في جدك. احنا اول ما يدخل في الخط ده يقول لك الله ينور خلاص شيل الفيشه عشان الموضوع ده يقف، انت خلاص مش عايز تسمع الاسطوانه المشروخه بتاع كل مره دي. فاحيانا الاباء ما بيراعوش ان الابن اما بتقوله الكلمه مره بيحفظها وبيفهمها. يعني انت مثلا لو ابوك قال لك كلمه النهارده عرفتها وحفظتها وفهمتها وركز، انت مخك نظيف هتلزق الكلمه في مخك، لما يجي يقولها تاني تقول ما انت قلت لي الموضوع ده قبل كده، مش كده؟ قولها تاني، الموضوع ده متكرر، ما انت قلته قبل كده 3-4 مرات. ساعات الاباء ما عندهمش القصص بتخلص، فيحكي قصه من زمان، يحكي قصة من زمان يقول لك زمان مش عارف ايه، ومجاي حكي قصة حصلت مع جده، وبعد حين وجاي يحكي لك القصة تاني، وبعد حين يحكي قصة تاني. اذا مفيش قصص تانية، هي الحياة بس مفيهاش غير 5-6 قصص دول. فتبص تلاقي الحاجات بقت محدودة. لا، لابد يكون في ايه يعني نضج، ان احنا نطور شوية نفسينا، ان احنا ازاي يتم تطوير الاباء بالقراية. الاب يقرا ويتعرف على المعاني الجديده ويتعرف على المصطلحات الجديده، يتعرف على القصص الجديده عشان يقدر يواكب العصر. اما الكلام باللفاظ الروتينيه والكلام النمط القديم لا، ما يصلحش. بنقولهم عايزين نطور الخطاب، بس نطور الخطاب يعني بما يتلائم مع فهم الجمهور، بما يتلائم مع فهم المستمعين. مش بنقول ان احنا هنتكلم بقى بطريقه بعيده عن الشرع، لا، احنا هنلتزم بالشرع تماما، ولكن هنبسط المصطلحات. زمان كانوا بيقولوا مصطلحات صعبه جدا وكانت بتبقى مفهومه، لان هم كانوا على درجه عاليه من ايه، من اللغه. لكن احنا النهارده لو جينا قلنا بعض الابيات الشعريه او بعض العبارات اللي كان بيقولها العرب زمان، انت هتحس ان انت يعني بتسمع طلاسم. طب هل المطلوب مننا ان احنا نسمعك طلاسم، ولا مطلوب ان احنا نفك الطلاسم دي؟ مفروض ان احنا نفكها. فالاب يجب عليه ان هو يتحرر من المصطلحات القديمة والطلاسم القديمة ويفك الموضوع ده. لا داعي للألفاظ الصعبة، ولكن الأمور تبقى إيه؟ تبقى سهلة. أحيانا برضو من استخدام الأسلوب المناسب بنقولهم إن الآباء أو المربين يجب عليهم إن هم يراعوا المرحلة العمرية للأبناء فيها. يعني مثلا الابن النهاردة راجل بقى عنده مثلا 15 سنة 14 سنة في مرحلة مراهقة، يعني مر من مرحلة الطفولة دي، عدى خلاص. أحيانا الأب بينسى إن ابنه ما بقاش طفل، فبيفضل يعامله أكنه طفل ويردد عليه العبارات أكنه طفل، يقول له بقى يلا شد حيلك وانجح عشان يجيب لك علبة شوكولاتة. بس خلاص راجل في ثانوية عامة ولا تجيب له علبة شوكولاتة، هيعمل بيها ايه علبة شوكولاتة دي؟ خلاص الكلام ده ما ينفعش. او مثلا تقول له شد حيلك عشان مثلا يلا عشان هنفسحك او عشان هنجيب لك لعبة. المفترض انك انت لما تيجي تتكلم بما يتناسب مع المقام، ما ينفعش الاسلوب دوت. او ما تقولش اعمل بقولك عليه لحسن اضربك، أضربك ما أضربك دي كان زمان، يعني دلوقتي أنت راجل بقيت شاب، ففي أسلوب الحوار، الحوار ليس ضرب ولكن في مناقشة، في هات وخد، ماشي. يبقى الأسلوب لابد أن هو يتغير، أنت تشعر أن ابنك كبر. برضو دي مشكلة تبقى في المسجد أحيانا، الأخ اللي هو بيهتم بتربية الأبناء توصلي مثلا مع الأولاد صغيرين 5 ابتدائي 6 ابتدائي، وبعدين الولد كبر بقى دخل أولى اعدادي وتانية اعدادي وكبر، فيبص يعامله بنفس الأسلوب اللي كان بيعامل بيه أو بيعامله بيه هو طفل صغير. لا، لازم نغير الأسلوب، لازم نغير الأسلوب. هو كبر لازم نكبره، لازم نديله مساحة أنه هو يكبر حتى ينتج. لو أنت عملته أنه هو طفل صغير وأنه هو ما زال طفل صغير، هيفضل طفل صغير مش رح ينتج. لكن الإنسان لما يكبر وفعلا تبدو عليه علامات الرجولة، لازم أنا أقول له عبارات فيها شعور بأنه بقى راجل، أنه انتقل من مرحلة لمرحلة، أنه كبر. أبدأ أشجعه، أبدأ أحفزه، أبدأ أحمله ببعض الأعباء وبعض المسؤوليات حتى يستشعر بأنه هو ليه دور في المجتمع، فتقل مشاكل المراهقة. لما الإنسان يشعر بأنه هو ليه دور في مجتمعه، هتقل معها مشاكل المراهقة التي تحدث يعني في عصرنا. يقول: أما الأسلوب الصحيح في الحوار فإنه يتحدد من خلال الأبعاد الثانية. الأسلوب الصحيح في الحوار له عدة أبعاد، له عدة أبعاد. البعد الأول عشان نوصل بقى للأسلوب جيد في الحوار، البعد الأول هو تطوير أسلوب الخطاب، تطوير أسلوب الخطاب بما يتناسب مع لغة العصر، مع الالتزام باستخدام الألفاظ الشرعية. ولا مانع من استخدام بعض ألفاظ المراهقين التي لا تخالف الشرع. يعني هنطور الحوار، يعني هنطور الحوار، يعني هنبسطه. نحن نتكلم بلسان ديني، وحوار حوار ديني فيه الآية وفيه الحديث، هنبسطها، يعني هنيسر شرحها، هنبسط شرحها، هنبسط عرضها، هنذكرها ونذكر معها قصة وقصتين وثلاثة علشان الحوار يبقى ايه، يبقى سهل ولين. هنطور الحوار. قبل كده كان يكفي السلف ان هم يسمعوا الآية يفهموها او يسمعوا الحديث يفهموه، لكن احنا ابنائنا النهاردة يحتاجوا الى مزيد من التوضيح. يبقى هنقول الآية وهنضطر نحكي معاها قصة وقصتين عشان أفسرها وأشرحها، أو أقول الحديث وأبينه بعدة أمثلة، مثال واثنين وثلاثة واربعة علشان أبين المعنى. ده بند. لما نيجي نتكلم في الحوار الشخصي بينك وبين المراهقين، فلابد أنك أنت تستشعر أن هو دوت شاب بيتكلم مع شباب زيه في القرن 21، ففي ألفاظ حديثة كتيرة جدا الناس بتتكلم بيها، فإحنا ممكن نتواكب مع هذه الألفاظ الموافقة للشرع. أما الألفاظ اللي فيها مخالفات شرعية فطبعا إحنا إيه؟ هنبعد عنها. أحيانا كتيرة جدا تبص تلاقي المراهقين لهم قاموس كلمات خاص بيهم بعيد خالص عن كلمات اللي إحنا نستعملها. تبص تلاقي قاموس تاني الوحدة ليه مصطلحات وليه ألفاظه وليه إشاراته هم فاهمينها وبيفهموا بعضهم بيها. طبعا هذه الألفاظ وهذه الإشارات إحنا مش رح نلتزم بيها، لأن إحنا مش رح نبقى يعني نتكلم بلغة المراهقين كلياتا، ولكن اللي منها ينفع إن إحنا نتكلم بيه هنطوره ونعدله ونتكلم بيه. أما إن إحنا نتكلم بنفس ألفاظ المراهقين بنفس درجة سقوط الكلمات، طبعا إحنا إيه مش ممكن توصل لهذه الدرجة ولا هذه المرحلة. يعني مثلا إيه بعض الشباب، أخي مثلا يجي لك عايز يقول لك إن في شباب معنا ملتزمين ويقول لك شباب حلوين ويقول لك، فيقول لك الشباب دول شباب روش، شباب متروشين. طب يعني ايه شاب روش شاب متروشن؟ حد يقول لي ايه؟ ما عندكوش مصطلحات كويس والله الحمد لله. ها؟ يعني هو عايز يقول لك ان هو شايف نفسه وبيلبس ومتشيك وبيصرح وبيقص وبيعمل وبيخلي، فبقول لك ايه ده شاب روش، يعني شاب متروشن وشايف نفسه. فطبعا هذا لفظ كتير جدا من المراهقين بيستخدمه، ولكن انت لما تيجي تتكلم برضه تقول هذا اللفظ ولا هتختار لك عباره ثانيه؟ ها تختار عباره ثانيه ولا العباره دي كويسه؟ تختار عبارة تانية. طب ايه العبارة المناسبة؟ واحد يجيب لي كلمة بديلة عن هذا اللفظ، بدل ما اقول لك الاخ ده اخ روش، ها يعني شكلك منظم، ها اخ ايه، اخ انيق، اخ مهذب، اخ مهندم، مش كده؟ يبقى استخدم الالفاظ اللي قول عايز تقول يقول مهتم بنفسه ماشي. يبقى ايه، احنا مش هنقول الالفاظ العبارات ديت، لكن هنقي عبارات يعني جزلة وعبارات برضو تفيد نفس المعنى ولكن بضوابط وبأدب، فمش هنخوض في نفس الدرجة والمستوى من الكلمات، ولكن بنقولهم ان احنا نبقى فاهمين الناس بتتكلم ازاي، نبقى فاهمين المراهقين بيتكلموا ازاي وماذا يقصدون بكلماتهم. ايضا لابد من فهم طبيعة وشخصية المراهق. لابد من فهم طبيعة وشخصية المراهق. في شخصية مثلا أنت بترى أنها شخصية عنيدة، طب الشخصية دي خلاص أنا محتاج لأسلوب معين للتعامل معها. في شخصية حيية جدا أو عندها درجة من الخجل، يبقى محتاج لأسلوب معين للتعامل معها. في شخصية منفتحة بتبدأ تتكلم وتدخل في الحوار على طول، لكاكة يعني، فأنت إزاي تتعامل معها؟ يبقى لابد من تحديد طبيعة الشخصية حتى يمكنك أن تتعامل مع هذه الشخصية. أيضا عندما نبدأ الحوار مع المراهقين لابد أن يكون الكلام بأسلوب يتفق مع قدرات المراهق وميوله، لابد أنه يتفق مع قدرات المراهق الذهنية والعقلية. ما تجيش تبدأ حوار مع المراهق حوار صعب، حوار فيه تشدق، حوار فيه تفيقه، لا، خلي عبارتك سهلة، عبارتك بسيطة، أسلوبك واضح، بحيث أنه يجذب القلوب قبل ما يجذب الأذان والأبصار. خلي كلماتك سهلة، كلماتك هينة، كلماتك لينة، كلمات جذابة، بحيث أن تؤثر القلوب. كان مصعب نعمير رضي الله عنه لما يدعو الناس كان بيؤثرهم، بيحدث عنده نوع من يعني جذب الناس. إزاي بيؤثرهم؟ بهذا الأسلوب الجيد الجميل الذي كان يتكلم به، حسن ملفظه، حسن ملافظه، كان يتكلم بأسلوب رائع، هادئ، سكينة، وقار، جذاب، كان يجذب الناس. فأنت اختار الأسلوب اللي هو يميل القلوب، اللي هو يجذب القلوب. لا تختار أسلوب فيه كلمات صعبة بحيث أنك أنت تحتاج أنك تحلل الكلمات، وأنت بتحلل الكلمات الناس هتنفر منك، هقول لك إيه ده عمال يقول جمل ويفك الجمل ويركب الجمل، مش هيوقفوا لك، مش هيسمعوك. فانت اذا اردت ان تتكلم مع المراهق لابد ان تختار العبارات السهله البسيطه الواضحه الجذله القويه، بحيث ان هي تصل اليه بسرعه ويتاثر بها باسرع ما يمكن. لابد ايضا ان تبعد عن الكلمات والالفاظ التي تضايق المراهق. في كلمات والفاظ بتضايق المراهق، ما يحبش ان هو يسمعها، او ما يسمعها يتنرفز منها ويتضايق منها. كلمات وعبارات ما يحبش يسمعها، زي ايه كده؟ ده انت مراهق، انت مراهق دي لحد ذاتها ممكن الاخ ما تعجبوش، فانت قلت انت مراهق اكنك بتشتمه، ما احنا اتفقنا انها من السبة، لكن الكلمة نفسها ممكن تنرفزه وتضايقه ولا لا؟ ممكن. ده انت لسه مراهق، ها ايه تاني؟ انت متدلع، انت تعمل لي راجل، ماشي كويس، ايه تاني؟ مش عايزين سلبية يا اخوانا، اتكلم قول ايه تاني. ايوه لما تكبر، لما تكبر هتفهم، ما تفهمش كلام احنا بنقوله ده، لما تكبر هتفهم ان شاء الله. ايه تاني؟ انت فاشل، مش عارف تنجح في حاجه، عمرك ما دخلت في موضوع ونجحت، مش كده؟ ايه تاني؟ انت صاحب ذنوب، بس دي كلمه كبيره قوي، كلمه كبيره قوي، بيقول يا ابني انت لسه عيل، مش كده؟ قال انت لسه عيل، لما تكبر حبه، انت مالكش مستقبل، انت فاشل، انت اخرك سواق مقطور، تبقى بيني لو فرحت. وطبعا دي ده لفظ حلو، في ناس بيقول لك تبقى تعمل كذا على وشي لو فرحت، طبعا هو ده حاجه بتحطم يعني. ايه تاني؟ قول، ما انتش وارد على جنه، ده حاجه صعبه قوي لما ام بقى ولا الاب تقول يقول لابنه ما انتش وارد على جنه. ها ايه تاني؟ ايه تاني من العبارات؟ قولوا، ما انتوا الحاجات دي واضحه يعني. اكيد بنسمعها في بودنا كتير. اتفضل. ايوه، ان انت تافه، مالكش قيمه، مالكش لازمه. ايه تاني؟ خلاص ولا ايه؟ عايزين شويه كمان، مفيش تاني ولا ايه؟ اتفضل. لا انا بقول لك الكلمات اللي انت ما بتحبش تسمعها، ها كلمات ما بتحبش تسمعها، بيقول لك ايه؟ انت مالكش مع قعده الرجاله يا ابني، قوم من هنا، انت مالكش مع قعده الرجاله، مالكش مع قعده الرجاله، روح شوف لك قعده حريم اقعد فيها، يعني انت مش راجل بقى، انت بت، ما ينفعش طبعا، انت ايه المفترض نغرس فيه الرجوله، ماشي. ايه تاني؟ اتفضل. واحده تدعي على ابنها تقول قلبي وربي غضبانين عليك، هتعمل فيها ايه؟ ربع العدويه، تقول قلبي وربي غضبانين عليك. ايه تاني؟ لما تكبر تبقى كلمني، ماشي. لما تكبر تطوع مع الرجال، يا ريتني كنت يا ربيتك، لو ربيت قطه كان زمانها نونوت. قول، اتفضل قول. ايوه انت عامل لي فيها راجل، ماشي. ايه تاني؟ انت مرائي، ماشي. ايه تاني؟ مالكش شخصيه. انت بس يقول له انت غبي، اقول لك اهي اهي دقني اهي لو نجحت مثلا يعني. ايه تاني؟ انت مالكش غير في اللعب. انت ايه تاني؟ قول. انت مالكش راي، ماشي. انت فهمش صح؟ للكبار بس، الكلام ده للكبار فقط يا حبيب، خلي بالك الكلام ده للكبار فقط بس. ايه تاني؟ يعني معظم الكلمات كده ماشي. طبعا احنا شايفين بقى ايه يعني، انت ما تقدرش، انت مش راجل، انت كل العبارات ديت المراهق ما بيحبش يسمعها. فالمفترض وانت عايز تعمل حوار ناجح، وانت بتعمل حوار مع واحد عايز الحوار ينجح، هتدعمه بالعبارات ديت ولا تجنب العبارات ديت؟ لازم تجنب العبارات ديت عشان حوارك ينجح. لازم الكلمات دي تبعد خالص عن القاموس بتاعك وانت بتتكلم، يعني حتى لا يفشل الحوار. لابد ان احنا ندعم الحوار بالالفاظ الطيبه. احنا ضربنا امثله بالالفاظ اللي مش مرغوب فيها، لكن احنا عايزين ندعم الحوار بقى بالالفاظ كويسه. ايه الالفاظ بقى اللي انت شايف انها كويسه ولازم تدعم حوارك؟ ايه الالفاظ اللي انت تحب تسمعها؟ اللي انت بقى العكس بقى، اللي انت تحب تسمعها. اتفضل. انت ناجح. لسه شويه. ايوه مخك نظيف، تقدر تعمل حاجه مهمه. انت مهذب. اتفضل قول. انت مبروك نجحت. ايه ده، يقرا البخت ده ولا ايه؟ اتفضل. ايوه انت كده بيت راجل. ايوه مستقبلك ان شاء الله كبير. ايوه انا بثق فيك، انا حاطط ثقتي ان شاء الله يعني في مجهودك وعملك ده. اتفضل. افكارك كويسه، مواهبك جيده، مخك نظيف، ليك مستقبل. انت ايه؟ انت كده هتقطع نفسك. بقولك انت كده هتقطع نفسك. ايوه، او اعتمدت على نفسك. انا عايزك كده تعتمد على نفسك، تبقى راجل وتعتمد على نفسك، ظبط نفسك في المستقبل. ايه تاني؟ طيب ما كل دوت هو انت عايز تديله همه. حاجه تانية ولا ايه؟ اتفضل. نعم، حاول ما تيأس، هتنجح ان شاء الله. خلي عندك عزم كده اهو، تستعين بالله عز وجل، توكل على الله، انت ممكن تنجح، ممكن تعمل حاجات كتير. ماشي. ايه تاني؟ ماشي. عموما هي دي كلها عبارات. اتفضل. ايوه انا راضي عنك، روح توكل على الله، ربنا يعينك، قلبي معاك ان شاء الله. كل العبارات دي عبارات مؤثرة جدا. ولا مثلا انت رايح والام تجي داعية لك دعوة، ربنا يوفقك مثلا، ولا والدك يقول لك ربنا ان شاء الله يعينك ويسدد خطاك. يبقى الكلمات لها ايه؟ لها اثر. حتى المربي لما يجي يقولها بيبقى لها اثر كبير جدا في دعم الحوار بينك وبين اللي انت بتربيه. او حوار انتهى قول ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك، حوار جميل ما شاء الله، ربنا ينفع بيك. تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. الحاجات دي مهمة جدا. اتفضل. ماشي، هتكبره قوي انت كده. عايز ينادي يقول له مش مهندس يا دكتور، يعني مثلا تشوف الاخ لسه لابس نظاره، قول له ايوه دكتور تعالى لي هنا، وهو لسه يعني لسه لا ايه. ايه تاني؟ ربنا يبارك فيك. الدعاء له بالبركه والاتمام الخير والفضل والنعمه. طبعا كل ده بيدعم الايه الحوار ويخليه حوار بناء. كذلك برضه ما تيجي تناديه بكنيته، تقول له مثلا يا ابو اي حاجه بقى، يقول يا ابو ذر، يا ابو هريره، يا ابو كذا او كذا، فهمني؟ فانت لما بتقول له الكنيه بتاعته دي بتكبره، بتدعمه، بتخليه يشعر ان هو خرج من اطار الطفوله. مش تقول له مثلا ايه يا ابو بامبرز ومش عارف ايه. لا، ابو جهل دي بقى كفار وما ينفعش. فانت تقول له ايه الكنيه اللي تكبره، اللي هي ترفع من شانه. فبقول هنا ايه الالفاظ ديت اللي هي ينبغي انها تدفع وتؤثر وتعمل على بناء حوار ناجح بينك وبين المراهق. ايضا بيقول حاول اكتشاف ردود فعل المراهق حول بعض الالفاظ. في بعض الالفاظ احنا بنقولها ومش عارفين هي يعني كويسه ولا وحشه، هي يعني بتاثر فيه سلبا ولا ايجابا. فبنقوله لما تقول بعض الالفاظ وانت مش عارف، راقب رد الفعل. لو لقيته انسجم من الكلمات ديت يبقى الكلمات دي كويسه. لو لقيته هو يعني زعل وتضايق وكلمه مش عاجباه، يبقى خلاص الكلمه اللي مش عاجباها تكررها تاني. طبعا مش هتكررها تاني، لكن الكلمه اللي عاجباه هتبدا تكررها مره اخرى. احنا كده خدنا كام بند من البنود دول؟ بندين. يعني كفايه كده البنود ديت ولا نكمل البنود دي بعدين ان شاء الله؟ ها، البنود دي نكملها بعدين ولا نكتفي بقى بالبندين دول؟ كفايه عليكم كده خلاص ان شاء الله. ربنا ييسر الحال كده وتوكلوا على الله، نحاول استكمال هذه البنود باذن الله في الاسابيع القادمه. نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.
وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.